أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشبهة الثالثة: لزوم الفعل مع المرجح الخارج عن الاختيار. كان الكلام في الباب الرابع: شبهات وردود حول الأمر بين الأمرين. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان الشبهة الأولى والثانية والجواب عليهما. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان الشبهة الثالثة. الشبهة الثالثة مؤلفة من ثلاث مقدمات أو من أربع مقدمات، إذا قسمنا المقدمة الثالثة إلى قسمين، فلنقل إلى أربع مقدمات. هذه المقدمات الأربع إذا تمت تمت الشبهة. إذا خدشت واحدة منها لم تتم الشبهة. والحال أن المقدمة الرابعة مخدوشة، والمقدمة الثالثة فيها تأمل فتبطل هذه الشبهة. هذه خلاصة الدرس. انتهى بعد جايين درسوا حق شنو؟ خلاص خلصنا بعد. هذه خلاصة الدرس اليوم. فما هي هذه المقدمات الأربع؟ ما بقول الله يعطيك أربعة تبتلى على عمرك، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أربع مقدمات: المقدمة الأولى تامة، المقدمة الثانية تامة، المقدمة الثالثة غير تامة فيها مناقشة، والمقدمة الرابعة غير تامة. فما هي هذه المقدمات الأربع؟ المقدمة الأولى: ما هو معيار قدرة الإنسان على الفعل؟ الجواب: معيار القدرة والاختيار هو التمكن من الإيجاد والتمكن من الإعدام، يعني التمكن من الوجود والتمكن من العدم. تقول فلان قادر على التدريس، يعني يمكن أن يوجد الدرس ويمكن أن يعدم الدرس، يعني التمكن من الفعل والترك. فلان قادر على الأكل، يعني يتمكن من الفعل ويتمكن من الترك، يمكن أن يأكل ويمكن أن لا يأكل. فلان متمكن من الشرب، متمكن من النوم، يعني يمكن أن ينام ويمكن أن لا ينام، يمكن أن يشرب ويمكن أن لا يشرب. إذن إذا قلنا، لاحظ المقدمة الأولى، إذا قلنا إن العبد موجد لفعله، فهذا يعني أن العبد متمكن من الفعل والترك. افتراض قدرة العبد على الفعل هذا يعني أن القادر متمكن من الفعل ومتمكن من الترك. الخلاصة الزبدة مولا في الثلاجة، زبدة المقدمة الأولى، أن معيار القدرة هو التمكن من الطرفين، التمكن من الوجود والتمكن من العدم. هذه مقدمة عامة، هذه المقدمة الأولى لا نقاش فيها. المقدمة الثانية، لكي يوجد الشيء لا بد من وجود مرجح يرجح كفة الوجود على كفة العدم. لكي يتحقق الشيء لا بد من مرجح يقدم طرف الوجود على طرف العدم، وإلا يستحيل الترجيح بلا سبب، يترجح جانب الوجود على جانب العدم، يلزم منه صدور المعلول بلا علة. إذن المقدمة الثانية، مفاد المقدمة الثانية هو هكذا: ترجيح الفعل على الترك ترجيح الوجود على العدم يتوقف على وجود مرجح، وإلا لجاز حصول كلا الأمرين بلا سبب وبلا مرجح. يعني يترجح الوجود على العدم أو يترجح العدم على الوجود بلا سبب بلا موجب بلا مقتضى. واضح ولا؟ هذه المقدمة الثانية أيضا تامة، هذا الذي يعبر عنه بهذا، وهذا تعبير مو دقيق، أنه الوجود هو عبارة عن إخراج الشيء من حيز العدم إلى حيز الوجود. هذا تعبير غير دقيق، لأن العدم ليس له حيز، العدم ليس إلا عدم، هي من باب التسامح في التعبير. إذن لكي يوجد الشيء لابد من وجود مرجح، هذا المرجح يرجح كفة الوجود على كفة العدم. المقدمة الثالثة والرابعة، المقدمة الثالثة تقول المرجح داخلي، المقدمة الرابعة تقول المرجح خارجي. المقدمة الثالثة تقول إذا المرجح داخلي يلزم محذور التسلسل، إذن لابد من القول بالمقدمة الرابعة إن المرجح خارجي فيلزم محذور الجابر، النتيجة النهائية يلزم الجابر. الآن منشرح تفاصيل المقدمة الثالثة وتفاصيل المقدمة الرابعة. أما تفصيل المقدمة الثالثة، لو قلنا إن المرجح داخلي، يعني اللي يرجح الوجود على العدم أمر داخلي، إرادة الإنسان، إرادة الإنسان هي التي ترجح، هي التي ترجح الوجود على العدم. نسأل هذا السؤال، والإرادة كيف تحققت؟ بارك الله فيك. الآن لاحظ معي كيف منثبت التسلسل. ما المراد بالتسلسل؟ هو عبارة عن تواصل سلسلة العلل والمعلولات إلى ما لا نهاية، وهذا محال عقلا، في النهاية لابد أن تنتهي إلى علة هي علة علل. لاحظ الآن كيف بتتسلسل عندنا سلسلة العلل والمعلولات. هذا فعل للإنسان، فعل الإنسان وجود لو عدم؟ جاوبوني، وجود. ما الذي أوجد هذا الفعل؟ إرادة الإنسان. يعني إرادة الإنسان هي رجحت كفة الوجود على كفة العدم. إذن الفعل معلول والإرادة علة. لجيك علة، خلنا نجي إلى الإرادة. هذه الإرادة وجود لو عدم؟ وجود. ما الذي أوجدها؟ إذا هي إرادة وجود، يعني في عندنا إرادة وفي عندنا عدم إرادة، يعني لابد وجود مرجح آخر. هذا المرجح هو الذي أوجدها. تقول هذه الإرادة الأولى أوجدتها إرادة ثانية. ننتقل إلى الإرادة الثانية. الإرادة الثانية يعني رجح فيها جانب الوجود على جانب العدم. ما الذي رجح جانب الوجود على جانب العدم؟ إرادة ثالثة. وهكذا الإرادة الثالثة، ما الذي أوجب ترجيح جانب الوجود على جانب العدم؟ الإرادة الرابعة. والإرادة الرابعة الخامسة، والخامسة السادسة، إلى الألف، إلى المليون، إلى المليار، إلى التريليون. فيلزم تسلسل سلسلة العلل والمعلولات إلى ما لا نهاية. إذن لا يمكن الالتزام، لا يمكن الالتزام على أن المرجح داخلي. أعيد وأكرر المقدمة الثالثة، لأن نحن نبحثنا في المقدمة الثالثة. المقدمة الثانية ما هو مفادها؟ لكي يتحقق الوجود لابد من وجود مرجح، هذه ضابطة كلية كبرى. المقدمة الثانية تثبت الكبرى، لكل مرجح مرجح. هذه المقدمة الثانية الكبرى. المقدمة الثالثة والرابعة تنقح الصغرى. ما هو مصداق المرجح؟ من هو المرجح؟ هل داخلي أو خارجي؟ المقدمة الثالثة تقول المرجح داخلي. يلا لاحظ ياي، يعني فعل الإنسان له مرجح من داخل الإنسان. فعل الإنسان معلول، ما هي علته؟ فعل الإنسان، إرادة الإنسان. ننقل الكلام إلى هذا فعل الإنسان، إرادة الإنسان. هذا بعد ما الذي أوجده؟ لأنه موجود، فلابد ماذا؟ وجود وعدم. تقول أوجدته الإرادة الثانية. الإرادة الثانية ما الذي رجحها؟ الإرادة الثالثة. الإرادة الثالثة ما الذي رجحها؟ الإرادة الرابعة. فيلزم التسلسل. واضح محذور التسلسل أو لا؟ متوجهين إلى محذور التسلسل أو لا؟ إذا التزمنا أن مرجح كفة الوجود على العدم مرجح داخلي، يلزم محذور التسلسل إلى ما لا نهاية، وهذا محال عقلا. إذن لا يمكن الالتزام بأن الإرادة داخلية. تأتي المقدمة الرابعة، إذا الإرادة ليست داخلية إذن الإرادة خارجية، خارج ذات الإنسان وخارج إرادة الإنسان. جيد، إذا الإرادة خارجية يعني إذا تحقق المرجح الخارجي وجب تحقق الفعل. يعني إذا العلة تحققت وجب تحقق المعلول. فإذا التزمنا بأن المرجح خارجي لازم أن يصدر الفعل من الإنسان قهرا قسرا جبرا، وهذا ما يحقق قول المجبر من أن الإنسان مجبر على فعله وأن الله علة خارجية. وإذا رجحت العلة الخارجية الله واجب الوجود واجب تحقق الفعل، صار جام. إذن 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 الإشكال، لاحظ معي، لاحظ لب الإشكال، هذا عنوان الإشكال. إذا التزمنا بأن المرجح المؤثر خارجي يلزم الجابر، صار واضح ولا؟ هذا هو العنوان. الآن إذا بنقرأ العنوان، إذا التزمنا أن المرجح المؤثر من الخارج يلزم أن يكون الإنسان مجبورا على أفعاله. يلا خلنا نقرأ هذا المقدار ولاحظ إياي العنوان. العنوان قبل هذه المقدمات والشرح ما ينفهم، لكن الآن منقرأ العنوان منفك الألغاز. الآن منفك الألغاز، يلا لاحظ إياي العنوان. الشبهة الثالثة، لزوم الفعل، يعني ماذا لزوم الفعل؟ يعني كون الإنسان مجبور على الفعل، هذا المراد بلزوم الفعل. لزوم الفعل يعني ضرورة وقوع الفعل، لزوم الفعل يعني ضرورة وقوع الفعل، كون الإنسان مجبورا على فعله. أقول لك هو العنوان لغز يحتاج تفكه. مع المرجح الخارج عن الاختيار، يعني إذا التزمنا بأن المرجح خارج عن اختيار الإنسان. المقدمة الرابعة، واضح إن شاء الله. في الجواب سيأتي، نحن ننكر أن المرجح خارجي، بل نقول إن المرجح داخلي. إذن ننكر المقدمة الرابعة أن المرجح من الخارج، ونقر بأن المرجح من الداخل، وسنصوره بتصوير لا يلزم منه التسلسل. هذا الجواب، يعني الجواب بشكل إجمالي. نقرأ الآن هذا المقدار. العنوان صار واضح أو لا؟ لابد العنوان يكشف عن المعنون. قالوا، هذا كلام من؟ هذا كلام الإيجي في شرح المواقف. المقدمة الأولى، كلام الأشاعرة، هذا يريدون يثبتون الجبر. المقدمة الأولى، إن العبد لو كان موجدا لفعله بقدرته، بقدرة العبد، يعني الأشاعرة الآن يريدون يردون على من؟ الإمامية وعلى المعتزلة، واضح لهم المفوضة. المجبرة يريدون يردون على المفوضة. إن العبد لو كان موجدا لفعله بقدرته فلا بد من أن يتمكن، يعني العبد، من فعله وتركه، يعني من فعل الشيء أو ترك الشيء. وإلا لو لم يتمكن من فعله وتركه لم يكن قادرا عليه، لم يكن قادرا على الفعل. إذ القادر، هذه خلاصة المقدمة الأولى، القادر من يتمكن من كلا الطرفين. ما هما الطرفان؟ الفعل والترك، الوجود والعدم. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وعلى هذا يتوقف ترجيح فعله وجود الشيء على تركه، على ترك الفعل، على مرجح. هذه قاعدة عامة، ترجيح الوجود على العدم يحتاج إلى مرجح، ترجيح الفعل على الترك يحتاج إلى مرجح. وإلا يعني لو لم يتوقف على ترجيح فعله لازم وقوع أحد الجائزين، أحد الجائزين وهو هنا في المثال الفعل، بلا مرجح وسبب. يعني يحصل الفعل من دون مرجح، من دون سبب. الترجيح بلا مرجح محال. لماذا محال؟ لأنه يستحيل صدور المعلول من دون علة. هذا خرق لقانون العلية. وإلا لزم وقوع أحد الجائزين بلا سبب، بلا مرجح وسبب، وهو محال. هذه المقدمة الثانية. الآن المقدمة الثالثة، أو القسم الأول من المقدمة الثالثة، وذلك المرجح. إذن المقدمة الثالثة والرابعة تبين المصداق، تبين الصغرى. وذلك المرجح إن كان من العبد وباختياره، يعني مرجح داخلي، لازم التسلسل الباطل، يعني تتابع سلسلة العلل والمعلولات إلى ما لا نهاية. كيف التسلسل الباطل؟ قال لأن ننقل الكلام إلى صدور ذلك المرجح عن العبد، فيتوقف صدوره عنه، صدور ذلك المرجح له الإرادة اللي رجحها، صدوره يتوقف على ماذا؟ إلى مرجح ثاني، وهكذا المرجح الثاني يتوقف على المرجح الثالث، والمرجح الثالث المرجح الرابع إلى آخره. بتعبير آخر، شيء داخلي يعني إرادة داخلية. فهذه الإرادة الأولى متوقفة على الثانية، والثانية على الثالثة، وهكذا إلى ما لا نهاية. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، وإن كان من غيره، يعني وإن كان المرجح من غيره، يعني من غير الإنسان، يعني المرجح خارجي وخارجا عن اختياره، عن اختيار الإنسان، يعني مجبور الإنسان عليه، فبما أنه يجب وقوع الفعل عند تحقق المرجح. لأي قاعدة؟ يقولون المعلول فعلي عند فعلية علتين. إذا العلة فعلية المعلول فعلي، إذا السبب متحقق المسبب أيضا متحقق. واضح ولا؟ فإذا المرجح الخارجي السبب العلة فعلي متحقق، المسبب المعلول وهو الفعل أيضا متحقق. قال فبما أنه يجب وقوع الفعل، يعني المعلول المسبب، عند تحقق المرجح، يعني تحقق المرجح الخارجي، يعني العلة السبب، يقول والمفروض أن ذلك المرجح السبب أيضا خارج عن اختياره، خارج عن اختيار الإنسان، فيصبح الفعل الصادر عن العبد ضروري الوقوع، غير اختياري له، غير اختياري للعبد، يعني العبد مجبور على فعله. واضح إن شاء الله؟ الجواب، لاحظ مع الجواب، الفعل لكي يتحقق تحتاج إلى مقدمات، يعني أن تكون فيه مصلحة، أن يكون هناك رغبة، أن يكون هناك شوق، لكن مجرد وجود الملاك والرغبة والمصلحة ما تحقق الشيء، وما نيل الأماني بالتمني. إذن لابد من وجود علة، لابد من وجود إرادة. هذه الإرادة النفسانية إرادة داخلية أو إرادة خارجية؟ إرادة داخلية. هذه الإرادة لا يلزم منها التسلسل. كيف لا يلزم منها التسلسل؟ الآن نطبق هذه العبارة إلى أن نأتي إلى مبنيين في الإرادة. مبنيين، على المبنى الأول يلزم التسلسل، على المبنى الثاني ما يلزم التسلسل. الشيخ السبحاني يبني على المبنى الثاني. يلا خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: والجواب عنه أن صدور الفعل الاختياري من الإنسان يتوقف على مقدمات ومبادئ، مثل قال من تصور الشيء والتصديق بفائدة الشيء والاشتياق إلى تحصيل الشيء وغير ذلك من المقدمات، ولكن هذه المقدمات لا تكفي في تحقق الفعل وصدور الفعل منه من الإنسان إلا بحصول السبب، وهو إلا بحصول الإرادة النفسانية التي يندفع بها الإنسان نحو الفعل، ومعها الإرادة النفسانية يكون الفعل واجب التحقق ويكون ترك الفعل ممتنعا. جيد. سين سؤال: هذه الإرادة النفسانية هل هي شيء مغاير للإنسان أو هي نفس هوية الإنسان؟ وبعبارة أخرى هذه الإرادة هل هي عارضة على الإنسان والإنسان معروض عليه؟ هل هي طارئة على الإنسان والإنسان طرأت عليه الإرادة؟ أو أن هذه الإرادة هي نفس ذات الإنسان، نفس هوية الإنسان، لأن الإنسان كائن مختار، حقيقة وهوية الإنسان تكمن في الاختيار. أصلا ما الذي يفرق الإنسان عن الحيوانات والعجماوات؟ الاختيار، عاقل مختار، بخلاف النبات أو الحيوان. واضح ولا؟ فاعل بالقسر وبالطبع، بعد الوردة يصير ما تطلع وردة بكيفها، غصبا عليها تطلع وردة. واضح ولا؟ الشجرة إذا تعطيها الماء وتعطيها السماد غصبا عليها تطلع الثمرة. الشجرة فاعل لو مفاعل؟ فاعل للثمرة لو لا؟ فاعل، لكن فاعل بالقسر بالطبع، مجبورة بحكم طبعها، الله خلقها هيجي. واضحة ولا؟ وهكذا الأسد إذا ما حصل فريسة يلتهم فريسة لا يشوفك. واضحة ولا؟ إذن عندنا فاعل بالقسر والطبع والجبر، وعندنا فاعل بالاختيار. واضح ولا؟ الإنسان هوية نفاعل بالاختيار. إذا التزمنا بالقول الأول، ما هو القول الأول؟ الإرادة تطرأ على ذات الإنسان، يعني ذات الإنسان شيء والإرادة شيء آخر. الإرادة حال والإنسان محل، الإرادة طارئ والإنسان مطروء عليه، الإرادة طارق والإنسان مطروق، الإرادة عارض والإنسان معروض عليه. عباراتنا شتى، وحسنك ما نقول وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. إذا التزمنا بهالقول فككنا بين الإرادة وبين الذات، يلزم التسلسل، يصير صحيح، يصير صحيح. هذا فعل إلى الإنسان، ما الذي رجحه؟ إرادة الإنسان. إرادة الإنسان هذا فعل فيه وجود وعدم، إلا رجح يعني احتمال الوجود واحتمال العدم، إلا رجح احتمال الوجود على احتمال العدم هو ماذا؟ الإرادة الثانية. نجي إلى الإرادة الثانية، فيها احتمال الوجود وفيها احتمال العدم، ما الذي رجح؟ الإرادة الثالثة. نجي إلى الإرادة الثالثة، ما الذي رجح كفة الوجود على كفة العدم؟ الإرادة الرابعة، وهكذا. واضح إن شاء الله. وأما إذا قلنا يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، المرجح ذات الإنسان، عندنا فعل للإنسان الأكل الشرب، والمرجح نفس ذات الإنسان، نفس هوية الإنسان المختارة، نفس حقيقة الإنسان القائم على الاختيار. بعد ما ترجع تجي تقول بعد وهذه حقيقة الإنسان، من اللي رجحها؟ واضح ولا ما يصير عندنا تسلسل في العلل والمعلولات؟ ما يصير عندنا تسلسل في العلل والمعلولات، يصير تسلسل في الإرادات. إذا قلنا أن الإرادة طارئة وذات الإنسان مطروء عليها، الإرادة عارضة وذات الإنسان معروض عليها، وأما إذا قلنا لا الإرادة هي ذات الإنسان حقيقة الإنسان المختارة، إذن لاحظ معي هذا ينقح لنا موضوع، ما هي حقيقة اختيارية الأفعال؟ متى يكون الفعل مختارا؟ تقول إذا صدر من إرادة طارئة، هذا المبنى الأول لا يلتزم به الشيخ السبحاني. إذا قلت لا ملاك اختيارية الأفعال إذا صدرت من ذات الإنسان التي حقيقتها الاختيار، هويتها الاختيار، ما يلزم تسلسل، فيصير الإنسان فاعل لكن لك الفواعل الطبيعية هي فاعلة بالجبر، هو فاعل بالاختيار. النتيجة النهائية، النتيجة النهائية شنو عنواننا؟ لزوم الفعل مع المرجح الخارج عن الاختيار. نحن لا نلتزم بالمرجح الخارج عن الاختيار، نحن نلتزم بالمرجح الداخل تحت الاختيار، فإذا لا نلتزم بلزوم الفعل ولا نلتزم بجبرية الأفعال. صار واضح ولا؟ يصير أصل العنوان غلط مو صحيح. تفضلوا شيخنا.
ما يخالف حقيقة وحدة الوجود؟
كيف يعني يخالف حقيقة وحدة الوجود؟
إذا الشخص ضحك، هل يضحك ذاته أو وجوده؟
لا لا، ذاك بحث آخر، مو حقيقة الوجود. لا هذاك أنه هل منشأ الأثر الوجود أو منشأ الوجود شنو أو منشأ الأثر الماهية، هذا بحث آخر. واللي عبرت أنت هذا مطلب عرفاني عميق، وحدة الوجود، وهل وحدة الوجود التي يقول بها الإمام الخميني كوحدة الوجود التي يقول بها صدر المتألهين، هذا مطلب عرفاني عميق. واضح ولا؟ إيه بارك الله. ما إلى علاقة بذاك أبدا، ما إلى علاقة بذاك. نقرأ الآن هذا المقدار. مناقشة المبنى يحتاج إلى بحث طويل، السيد الإمام عنده رسالة خاصة في الإرادة، هذا بحث طويل بينهم. جيد. والمرجح، وصلنا هنا في التطبيق ماذا يقول؟ والمرجح ليس شيئا وراء داعي الفعل وإرادته، يعني ليس شيئا وراء، يعني ماذا وراء؟ غير، يعني يريد أن ينفي الآن المقدمة الرابعة، ليس المرجح خارجيا. والمرجح ليس شيئا غير داعي الفعل وإرادة الفعل، وليس مستندا إلا إلى نفس الإنسان وذاته. إذن هنا أنكر المقدمة الرابعة، لا يوجد مرجح خارجي بل المرجح داخلي. هنا المرجح الداخلي هل هو الإرادة الطارئة أو هو نفس هوية الإنسان القائمة على الاختيار. قال فإنها نفس الإنسان المبدأ لظهوره، يعني لظهور الفعل في الضمير، ضمير الإنسان أراد أن يقوم بفعل معين. إنما الكلام في كونه فعلا اختياريا للنفس أو لا. الآن يبين المبنيين. المبنى الأول، فمن إنما الكلام في كونه يعني كون الفعل فعلا اختياريا للنفس أو لا، أو غير اختياري للنفس. المبنى الأول، فمن جعل الملاك في اختيارية الأفعال كونها الأفعال مسبوقة بالإرادة، يعني الإرادة طارئة على ذات الإنسان، وقع في المضيق في جانب الإرادة. يعني ماذا وقع في المضيق؟ يعني وقع في الإشكال الذي يضيق عليه من جهة الإرادة. يقول لأن كونها كون أفعال الإنسان الاختيارية مسبوقة بإرادة أخرى يستلزم التسلسل في الإرادات غير المتناهية وهو محال. خلنا أكمل الآن هذا وبعدين خدمتكم عن شأنه. وأما على القول المختار، ما هو القول المختار؟ أن الإرادة ليست عارضة وطارئة، وأن ملاك اختيارية الفعل كون الفعل صادر من هوية الإنسان المختارة. وأما على القول المختار من أن الملاك في اختيارية الأفعال كونها كون الأفعال فعلا للفاعل، أي فاعل يوصف الذي يكون الاختيار عين هويته، عين حقيقته، وينشأ يعني الاختيار من صميم ذاته، الإنسان من ذاته فاعل الاختيار، وليس أمرا زائدا، يعني وليس الاختيار أمرا زائدا على هويته، هوية الإنسان عارضا عليها كما هو عليه القول الأول، الإرادة عارضة على الإنسان، فلا إشكال مطلقا أبدا، لا يوجد إشكال بناء على القول الثاني، الملاك هوية الإنسان المختارة. وفاعلية الإنسان بالنسبة إلى أفعاله كذلك، يعني ماذا؟ يعني ماذا كذلك؟ يعني تنشأ من صميم ذاته وليست عارضة على ذاته. فالله سبحانه خلق النفس الإنسانية مختارة. إذا قال لك عرف الإنسان تقول فاعل بالاختيار. وعلى هذا بناء على أن الاختيار عين هوية وحقيقة الإنسان يستحيل أن يسلب عنها عن ذات الإنسان وصف الاختيار، ويستحيل أن يكون فاعلا مضطرا كالفواعل الطبيعية. الفواعل الطبيعية مثل النباتات، هذه فواعل طبيعية فاعلة بالقاس مثل الزلزال، البركان، النباتات كلها فاعلة بالقاس. الخلاصة يتميز الإنسان بأنه فاعل بالاختيار لا فاعل بالاضطرار، فلا يلزم التسلسل، وما دام الاختيار موجود فالإنسان ليس مجبرا على أفعاله. هذا تمام الكلام في الشبهة الثالثة. الشبهة الرابعة، التكليف بمعرفة الله تكليف بالمحال، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.